الحراني حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عمر بن عبد العزيز عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء.
هذا في ضعف لكن ثبت في صحيح مسلم عن أظن من حديث عائشة رضي الله عنها قال وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء، يعني من باب التفكر، من باب انتظار الوحي، كما قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء. النظر إلى السماء محمود لأنه في تفكر في ملكوت السماوات والأرض، وقد أمر الله تعالى بذلك كما في قوله تعالى قل انظروا في ملكوت السماوات والأرض، قل انظروا في ملكوت السماوات والأرض، أولم يتفكروا في أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. والآيات معروفة في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات من الباب، فالإكثار من النظر إلى السماء هذا طيب مشروع، وكان من هدي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما ينظر إلى السماء يتفكر، ولا سيما إذا كان الإنسان في البر مثلا يرى السماء في الليل إذا كانت صحوا يرى النجوم يرى زينة السماء يتفكر وينظر إلى الأرض وينظر إلى الجبال ينظر إلى ما خلق الله، هذا أشك أنه يورث تعظيم الله جل وعلا، هذا هو التفكر. لكن فلا تعلمون يعني الإنسان إذا نظر إلى هذا كثيرا أو تعود يعني النظر إلى هذه الأشياء قل تأثره بها، كما يقال كثرة الإمساس تقل الإحساس، وإلا فإن هذه من أعظم المخلوقات التي أمر الله تعالى عباده أن ينظر وتفكر كثيرا في القرآن، فينظر الإنسان أن ينظر نظرة عبرة، أن يكون نظره فكرا كلما رأى شيئا يعني غريبا وعظيما وكذا يربطه بقدرة الله يربطه بعظمة الله جل وعلا حتى يكون نظره فكرا ولا ينظر نظر الغافلين. ولذا كان السلف يفعلون هذا رضي الله عنهم، يتذكرون يربطون، فإن سلام بن عشم رحم الله من التابعين لما تزوجه ابن أخيه اللي هو الذي ساعى في تزويجه، فلما دخل على امرأة صلى حتى أصبح، ليس معنى هذا أنه يعني هذا يشرع الإنسان يصلي حتى، لكن تأثر رضي الله عنه رحمه فسأله ابن أخيه عن ذلك، فقال يا بني إنك أدخلتني بيتين ذكرتني الجنة والنار، أدخلتني الحمام ثم أدخلتني بيت العرس. الحمام هو يعني المكان المعد للاستحمام، يكون فيه البخار والماء الحار، فلما دخله قلت تذكرت النار الحميم والنار، وأدخله على زوجته بيت العرس، زوجة وأطياب ولباس وزينة وكذا على حسب متيسر، وذكرتني الجنة والنار. وابن مبارك رحمه الله لما دخل نزلوا عند المغرب في بيت مهجور فصاروا يشعلون السراج، فلما اشتعل السراج بينه يبكي رضي الله عنه، فسأله أحد أصحابه فقال ذكرت ظلمة القبر، فينبغي الإنسان أن يكون نظره فكرا.
حدثنا محمد بن بشر عن مسعر قال سمعت شيخا في المسجد يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل.
ترتيل يعني تأني، أو ترسيل ترسل يعني تأني، فينبغي الإنسان أن يتأنى في كلام ولا يسرع لجل يفهم عنه. تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم لو شاء بكلام لو شاء العاد أن يعده لا أحصى، يعني يتكلم كلمة ثم الثانية ثم الثالثة شيئا فشيئا ولا يسرد سردا سريعا. ولما حدث أبو هريرة رضي الله عنه كان يسرد الحديث، قالت عائشة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. فيعني ينبغي الإنسان أن يعود نفسه على التأني في الحديث والكلام وكذا من أجل أن يفهم عنه.
حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أسامة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه.
فصل يعني الفصل يعني هو اللي فيه فواصل، والفصل أيضا هو الواضح، إنه لقول فصل أن يفصل بين الحق والباطل، يبين لشدة وضوحه. فكلامه عليه الصلاة والسلام يجمع صفتين: ذات الكلام حق يفصل بين الحق والباطل، ليس فيه باطل أو ليس فيه شيء حشو ليس له فائدة، كلام رصين، كلام عظيم فيه الحق الواضح الذي ليس فيه شبهة وليس فيه التباس. هذا من جهة ذات الكلام. ثم أيضا من جهة النطق، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يترسل ويعيد الكلمة ثلاثا، وليس معنى هذا أنه دائم يعيد الكلمة ثلاثا، لا، ولكن إذا كان الكلام يعني يحتاج إلى إعادة، إذا شعر المتحدث أن الكلام يحتاج إلى إعادة إعادة، يعني فيه صعوبة أو شعر أن السامع ما فهم أو كذا، وإلا ما يظن أنه كل ما تكلم يعيد ثلاثا. لا، ورد أنه كان إذا تكلم بالكلمة عادها ثلاثا، وإذا دعا دعا ثلاثا، لكن هذا يحمل على بعض الأحيان ليس دائما. فالمتحدث ينظر في تأمل الحال، إذا شعر أن الحاضرين لم يفهموا مثلا كلام فيه شيء من الخفاء، أو السامع فهمه ضعيف بعض الشيء ورأى حاجة إلى الإعادة، فإنه يعيد، لا بأس أن يعيد الكلام مرة مرتين ثلاث، من أجل أن يحفظ، من أجل أن يضبط. وإذا رأى أن الكلام واضح والسامع يظن أنه فهم ولا يحتاج إلى إعادة، فإنه لا يعيد. والصحابة رضي الله عنهم عقلوا هذا وأخذوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان كلامه قليلا، كذلك التابعون، كذلك أتباع التابعين، السلف، صفة كلام السلف أنه كان قليلا ولكنه عظيما، قليل اللفظ كثير المعنى. لكن لما جاءت القرون المتأخرة كثر الكلام وقل النفع، كما يقال فلان أطال ولم يأتي بطائل. وهذه ملازمة لهذه، كلما كثر علم الشخص كلما إيش كثر الكلام ولا قل؟ كيف؟ قد يقول قال بالعكس، إذا كثر العلم كثر الكلام، وإذا قل العلم قل الكلام. فما وجه قلة الكلام مع كثرة العلم؟ إذا تحتاج إلى يعني تعليل، وش الرفض بينهما؟ هذه نقول إن قصر خطوة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، يعني الفقيه هو الذي يغوص على المعنى بأقرب طريق، ولا حاجة أن يكثر الألفاظ لأن المعنى واضح في ذهنه. لكن تجد الشخص الذي ما اتضح المعنى عنده، ما ضبط العلم ولا ضبط المعاني، تراه يكثر من الكلام لأنه عاجز عن التعبير عن المعنى الذي يريد بكلام واضح، فتراه يتكلم كثيرا صفحة صفحتين ثلاث، مع أنه يغني عنه سطرين وثلاثة، لكن لماذا يطيل؟ لأنه ما ضبط العلم، فتراه يذهب من يسار وكذا، وربما أنه يريد أن يغطي ضعفه. هذا يرجع إلى قلة ضعف الإيمان. إذا كان الإنسان علمه قليل، إذا كان علمه قليلا يريد أن يتباهى أمام الناس ولا ينفضح، فإنه يكثر الكلام، يأتي من هنا ومن هنا وكذا وكذا، يغطي ضعفه ونقصه بكثرة الكلام. وهذا موجود، تجد بعض الناس يتكلم ساعة، وربما أن السامع يعني ينشد يندهش وكذا، يتكلم كلام قوي وهذا، لكن إذا انتهى قيل للسامع لخص ما قال، قاعد يفكر يناظر والله ما أذكر شيء، ساعة فلان يتكلم وين الفوائد؟ قال والله كلام طيب أو كلام جميل لكن ما مسك شيء، والله ظاهر أني أنا ما أفهم. أو لا، الخلل في المتكلم، الخلل في المتكلم. إذا اقرأ كلام السلف في التفسير، قال مجاهد، قال أبو العالية، قال فلان قال فلان وابن عباس والتابعين كلمتين ثلاث ما يجوز ولا ما يصل ولا نصف سطر إذا تكلموا في آية كلمتين ثلاث يطب على المعنى بكلام قليل لأن الناس يفهمون. العربية معروفة هي لغة الناس ولا يحتاج إلى إطالة وشرح وتفصيل. الناس عندهم استعداد من جهة الفهم واللغة والمتحدث المعنى واضح تماما ومشغول بالعبادة والطاعة ليس فارغا ليس له يعني هم إلا الكلام والإعادة والتفصيل وكذا لا مشغولون يعني هذا يأتي والإنسان يمشي إيش معنى الآية يلقى على كلمتين وهو ماشي عنده عمل في عمل دين أو دنيا أو كذا. فإذا كان الإنسان مشغولا عنده أعمال كبار من العبادة والخير والصلاح وعنده علم راسخ فإنه يحترم السامع ولا يضيع وقته في القيل والقال وترديد الكلام والتمطيط وكذا بدون فائدة فإن هذا يعني فيه ظلم للمستمع فإنه حضر استمع وتفرغ ولم يستفد ساعة وجالس عندك تأتي يمين شمال وقيل وقال وهذه فيها خلاف القول الأول القول الثاني القول الثالث يمكن يسرد لها 4 أقوال 5 أقوال ولا يرجح ويمشي فالسامع ما استفاد ما طلع بنتيجة كلام كثير وكلام وأخذ رد لكنه ما فهم ولا طلع بنتيجة. فيقولون السامع أمانة في عنق المتكلم له حق عليه أن يختصر له الطريق وأن يوضح له المعاني وأن ينصح له هذا من النصيحة في الدين. وأما أن يستغل الموقف من أجل أن يظهر علمه بالبهرجة وكثرة الكلام فإن هذه خيانة للسامع ولا سيما إذا كان السامع لا يدرك يعني طلبة علم مبتدئين ولا يدركون ما عنده نضج علمي يضيع عليه سنوات عند هذا العالم ولم يخرج بنتيجة ثم بعد 2 3 4 يتبين أنه ما استفد شيئا. فقل الله خسارة السنتين والثلاثة اللي راحت وحنا نتردد على فلان ونقرأ كذا ولا استفدنا شيئا. نسأل الله التوفيق.
حدثنا أبو ثوبة قال زعم الوليد عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجدم.
عن قرة قرة لا بقرة هذا الحديث مشهور لكن فيه ضعف فيه قرة هذا بن عبد الرحمن المعافري هذا ذكر أنه ضعيف وأنه علة الحديث ورواه جمع عن الزهري مرسلا كما قال أبو داود وقاله الدارقطني أيضا فالحديث ضعيف وإن كان مشهورا لكنه ضعيف. وما يدل على ضعف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كتب لهرقل لم يبدأ بحمد الله قال بسم الله الرحمن الرحيم بدأ بالبسملة والحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجدم. وفي اضطراب أيضا في اللفظ مرة قال لا يبدأ به بحمد الله وقال لا يبدأ به بذكر الله ومرة قال أجدم مرة قال أقطع مرة قال أبتر فهذا دليل على أن هذا الراوي لم يضبطه ورواه أكثر من راوي من الثقات مرسلا من قول الزهري عن الزهري مرسلا وهذا هو الصواب والحديث ضعيف. ورد رواية أيضا لا يبدأ فيه ببسم الله ولكنه أيضا فيه ضعف. على كل حال يعني وإن كان الحديث ضعيف لكن لا ينبغي للإنسان أن يبدأ بشيء له قيمة إلا بذكر الله سواء بالحمد أو البسملة ولا ينبغي أن يشرع مباشرة لا يبدأ بحمد الله. ولذلك تسمى الخطبة المشهورة خطبة الحاجة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وذكر خطبة الحاجة. إيش معنى الحاجة؟ يعني إذا احتاج الإنسان أن يتكلم يبدأ بها فإن بدأ بها فهذا أكمل وإن لم يبدأ فإنه يذكر الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله، فيبدأ بذكر الله نجو بركة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يدعو بماد إلى الإسلام جاء وقال يا محمد إني أرقي من هذا من هذه من الجن وكذا، فقال يعني قريش أوهم بماد أن النبي عليه الصلاة والسلام فيه مس، فأتى النبي يعني صدقهم، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد إني أرقي من هذه الأدواء وكذا يعني مس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فلما قالها المقدمة كفت بماد فوجئ بها، ما توقع هذا الكلام، قال أعد علي كلماتك هذه، فأعادها عليه قال لقد سمعت قول الشعراء قول الأدباء والفصحاء فما سمعت مثل كلماتك هذه، ولقد بلغت ناعوس البحر يعني قمة وسط البحر قمة البلاغة والفصاحة، فأسلم مكانه رضي الله عنه. يعني ما توقع يظن أنه سيقابل شخص فيه مس من الجن وأنه يهدي كالمجانين وكذا، لأنه تعود يرقي من المس وكذا. فلما سمع هذه الكلمات انبهر، فبدأ بها النبي عليه الصلاة والسلام في دعوة هذا الرجل فهداه الله. ينبغي أن يبدأ بهذا أو بسم الله أو كذا ولو كان الحديث ضعيفا، أن هذا من يعرف من هدي عليه الصلاة والسلام، إذا خطب كان يبدأ بالحمد. يقول جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب حمد الله كما في صحيح مسلم. وقال ابن القيم رحمه الله لم يحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ شيئا من خطبه بغير الحمد عموما، لا جمعة ولا عيدين ولا استسقاء ولا شيء، لم يخطب إلا يبدأ بالحمد. ولما كتب ورقى بسم الله الرحمن الرحيم سليمان عليه السلام كتبها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم مع قصر الكتاب ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، يعني كتب البسملة مع قصر الخلق البسملة قدر الكتاب ومع ذلك ما تركها. على كل حال وإن كان الحديث ضعيفا لكن هذا المعروف من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبدأ إما بالحمد أو البسملة. الله أعلم، الشواهد تحتاج تتبع، له شواهد لكن ضعيفة، البعض ذكره في رواه الغليل قال شواهد شديدة الضعف، الله أعلم تحتاج بحث. زعم لا زعم هذه عند يعني العرب قريش بمعنى قال زعم حسب القوم، في ناس يذكرون زعم في الكلام الباطل، زعم إذا قال كلاما باطلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، لكن كثير من العرب يستخدمونها في بمعنى قال يعني ادعى أو ذكر أو قال، ليس تعرف من السياق، ينظر في السياق، إذا كان يريد أن يكذب القائل فهي على المعنى هذا زعم يعني قال قولا باطلا، إذا كان لا ما يظهر من السياق تكذيب القائل بل تأييده فهي بمعنى قال ذكر، أن تأتي بالمعنى مثل كذب، كذب كذلك كذب تأتي من كذب بمعنى تعمد الكذب لأجل السب وكذا، تأتي كذب يعني أخطأ وليس المراد أنه يعني تعمد الكذب، مثل ما قال والله فلان أخطأ يعني ما يلام أخطأ غصب عليه يعني ما قصر، فهذا على حسب السياق أيضا، إذا قال كذب فلان وهو على حسب السياق إن أراد السب والتعنيف ويقصد الكذب المتعمد، وإن أراد أن يبين أنه غير صحيح القول مع عدم التعنيف فمراده أخطأ بهذا.
باب في الخطبة. حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم بن كريب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجدماء.
يعني هذا يدل على وجوب التشهد في الخطبة. والعلماء الفقهاء يشترطون شروطا كثيرة يجعلونها واجبة في الخطبة، لكن أكثرهم عليه دليل. الواجب في الخطبة التشهد والبدء بحمد الله، وهذا عاد قد يقال واجب قد يقال على سبيل الاستحباب، لكن لا شك في مشروعيته. وذكر الموعظة، لا بد تشتمل على موعظة، أن هذا هو الهدف من الخطبة. وأما أن يعني في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو الأمر المستمعين أو الحاضرين بالصلاة، هذه يعني كلها ما عليها دليل واضح. لا اشترى فيها قراءة آية أو أكثر، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا ما عليه دليل واضح. الذي يتبين من الحديث أنه يبدأ بالحمد كما فعله عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل عنه أنه خطب وبدأ بغير الحمد جميع الخطب، كما تقدم كلام ابن القيم. بعض الفقهاء يقولون خطبة العيد يبدأها بالتكبير، وهذا غير صحيح، والحديث فيه ضعيف. يبدأ بتسع تكبيرات الأولى والثانية سبع تكبيرات، هذا وإن كان يفعله بعض الأئمة إذا خطب أول ما يبدأ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فهذا ما عليه دليل، الحديث فيه ضعيف. الذي يؤخذ من الحديث الصحيح الحمد والتشهد والموعظة، إذا اشتملت على هذه الثلاثة فهي خطبة صحيحة كافية شافية. وإن ذكر آيات فلا شك هذا أكمل. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر لابد أن يصلي عليه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا مراد بالتشهد، يعني اختصار إشارة للشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولا إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه سيصلي عليه صلى الله عليه وسلم. أما قول هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، هذا ما عليه دليل، لكن الناس تعودوا على هذا. لو خطب أحد ما قال هذا تعجب واستغرب وظن أن الخطبة ناقصة. إذا كان كذلك فينبغي الإنسان أن يتركه أحيانا من أجل أن يعرف يعلم الناس أنه ليس بواجب، حتى لا يتعلقوا بأشياء ليس عليها دليل، يعتقدون الوجوب أو أن شرط صحة الخطبة وهي ليس عليها دليل.
باب في تنزيل الناس منازلهم. حدثنا يحيى بن إسماعيل وابن أبي خلف أن يحيى بن اليمان أخبرهم عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن ميمون بن أبي شبيب أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف حدثنا عبد الله بن حمران حدثنا عوف بن أبي جميلة عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط.
الحديث الأول ضعيف لكن معناه ثابت في الحديث الصحيحة، أنزل الناس منازلهم، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قصة عائشة هذه ضعيفة. وهذا المشروع للمؤمن أن ينزل الناس منازلهم، يعني التعامل مع الأمراء شيء، التعامل مع العلماء شيء، التعامل مع العامة شيء، وهكذا يحترم الكبير ويقدره ويحترم من له فضل وقدر في العطايا، مثلا إذا أراد يعطي أو يهدي فالكبير له شيء يناسبه والصغير كذلك. لا بد أن ينزل الناس منازلهم بالاحترام والتقدير والمخاطبة والمعاملة، فالناس ليسوا على حد سواء. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يتلون ويتشكل ويخالق الناس بأخلاقهم، إذا جاء إنسان بذيء صار بذيئا مثله، إذا جاء إنسان صالح بدأ يجامله في الصلاح، لا، هذا خطأ. بعض الناس يتعامل مع الآخرين بأخلاقهم هم، هذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وخالق الناس بإيش؟ بخلق حسن، ما قال بأخلاقهم. لا، فإذا جاءك سفيه وصار يسفه وكذا لا تجاريه ولا تدخل معه في السفه، اتركه، أعرض عنه، إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وكذلك إذا جاءك مثلا الغضوب ليغضب سريعا ويتكلم وكذا، ما ترد عليه تغضب مثله وتقابله بنفس الإساءة، تحاول أنك يعني تستقيم على خلقك أنت، كنت حليما وكنت عاقلا وطيب الكلام وحسن المنطق وعندك حلم وصبر، تستعملهم الجميع، حتى لو جاءك سفيه فأنت لا تسفه مثله، وتعامل الناس بخلقك أنت، تتعامل مع الناس بأخلاق، لكن لا تعارض بين هذا وبين أن ينزل الناس منازلهم. إذا جاءك شريفا فتتكلم كلام فيه يعني رفع وتقدير واحترام، تشعره بمنزلته وبقدره، فالله سبحانه وتعالى ينزل الناس منازلهم جل وعلا، ويعطي كل ذي حق حقه، والله عز وجل يرفع العباد ويجعل لهم من الكرامة ومن الخير على حسب إيمانهم وحسب درجاتهم. فكذلك الإنسان أيضا يعامل الناس بحسب ذلك، إذا جاءك وجيها، إذا جاءك وجيه أمير عالم له قيمة، إنسان مثلا دكتور في الجامعة، إنسان كذا له يعني شهادات عالية أو مناصب أو من أصحاب الأموال أو كذا، فينبغي أن تقدره من أجل أن تكسبه، من أجل أن يعني تحسن تعامله، لأن هؤلاء أشراف وأسياد وكبار ينتفع بهم، ولا تستطيع أن تؤثر على هذا وأن تكسبه إلا بهذا الاحترام وهذا التقدير. إذا جاءك عالم كيف حالك شيخ، صحتك طيب وكذا، إذا جاءك كيف حالك دكتور، كيف حالك يا مهندس، كيف حالك يا كذا، تشعره بمنزلته. ولا شك أن الإنسان إذا سمع من هذه الكلمات استراح وارتاح وحب الشخص وعرف أنه من أهل العقل وأهل الحلم وحسن التعامل، وهذا معروف، لا سيما إذا كان الإنسان يقابل الناس ويواجههم مثل المسؤول الذي يلتقي بالوفود والناس. وكان عليه الصلاة والسلام ينزل الناس منازلهم، إذا جاءه يقول عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه، إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه. ولما أسر أسامة بن ثمامة بن أثال رضي الله عنه، كان سيد بني حنيفة، سيد ما عرف الصحابة، أخذوه وربطوه في سارية المسجد، فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام رآه عرفه فأحسن التعامل معه، قال أكرموا ثمامة، أمر الصحابة أن يكرموه، صار يعطون طعاما حسنا وشرابا حسنا، ولا يؤذى بقول ولا بفعل، لكنه مربوط في المسجد من أجل أن يتأثر، من أجل أن يسمع القرآن ويرى صلاة المسلمين، فترك مربوط ثلاثة أيام، ثم يخرج عليه كل يوم يقول ما عندك يا ثمامة، فيقول عندي يا محمد خير، تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على الشاكر، وإن كنت تريد المال فسأل تعطى منه ما شئت. كلام أسياد الكبار، ما صار يتشفع ويتذلل وكذا وكذا، كلام قوي، كلام واضح ومختصر. ثم اليوم استركه النبي عليه الصلاة والسلام، جاءه في اليوم الثاني وقال ما عندك يا ثمامة، قال عندي ما قلت لك، يعني ما عنده زيادة على ما قال، قال ما قلت لك، لكنه قدم وأخر، في الأمس أول يوم قال إن تقتل، أنه كان يتوقع القتل، وفي اليوم الثاني لما لم يقتل وراء الإكرام صار عنده طمع في العفو، فقال إن تنعم قدم الإنعام، إن تنعم تنعم على الشاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، يعني دم ثمين، دم يستحق القتل لأنه سيد، تأخذ بثار، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه عليه الصلاة والسلام، ثم خرج اليوم الثالث فسأله وأجاب بنفس الجواب، فقال عليه الصلاة والسلام أطلقوا ثمامة بدون شرط ولا قيد ولا عهد ولا شيء. كان يمكن يأخذ عليه عهد أنه ما يقاتل مثلا النبي عليه الصلاة والسلام، أو يسأله مال مثلا، أنه سيد ممكن يأخذ فداء، والصحابة في فقر وفي شدة لو طلب المال لأخذ شيء كثيرا، لكن عرف أن هذا السيد وأنه ينفع فيه الإكرام، أكرمه بالعسر لم يؤذى بقول ولا فعل، أكرمه بالطعام والإحسان، تركه يسمع القرآن 3 أيام، كل هذا من سياسة عليه الصلاة والسلام وبعد نظره، عرف أن هذا يؤثر فيه، فقال أطلق ثمامة. فما الذي حصل؟ أسلم من نفسه ولم يحب أن يسلم في الأسر. عبد الله أعلم هل تأثر في العسر ولا بعد الإطلاق، ومن بعد الإطلاق أسلم رضي الله عنه مكانه. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله يا محمد ما كان وجه أبغض إليه من وجهك، وقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إليه. أنه عامله بهذا الإكرام وهذه المعاملة الرفيعة العالية فأثرت فيه. فكذلك الناس، كلمة تكسر فيها الشخص وترتفع عنده ويحصل بينك وبين الصلة وتستطيع أن تؤثر عليه وأن تكسبه، وكلمة فيها إهانة يكرهك وينفر منك. هذا الله ما يعرف قدر الأطباء مثلا، هذا سفيه ما يعرف قدر الأطباء، هذا ما يعرف قدر الدكاترة، هذا ما يعرف قدر المسؤولين، هذا ما. لكن الحكم الإنسان دخل على مسؤول ولو كان فاسقا يقول يا سعادة المدير ولا معالي كذا ولا سمو الأمير ولا كذا، ويأتي كلمة طيبة فيها احترام فيها تقدير وكذا، هذا ليس ضعفا وليس ذلا وليس أيضا رضا بمنكرات والمعاصي التي يفعلها، لكن هذا من الحكمة ومن العقل. لذلك لما كتب النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل قال: إلى هرقل إيش عظيم الروم، ما قال إلى هرقل الكافر الخبيث أو كذا، أو على الأقل إلى هرقل فقط، إلى هرقل عظيم الروم، كلمة ما فيها يعني محذور لكن فيها أيضا ترغيب لهم. وإذا تأثر هرقل وكاد أن يسلم وجمع الأشراف قومه وكبارهم وعرض عليهم الإسلام، وكان صادقا في هذا يريد الإسلام، لكنهم حاصوا حيصة حمر الوحش، لكنه أمر بغلق الأبواب فوجدوا الأبواب قد غلقت فرجعوا، فيعني انقلب خاف على ملكه وقال: إنني أردت أن أختبر صلابتكم في دينكم، فسجدوا له ورضوا عنه، فلم يسلم يخاف من فوات الملك. وقال عليه الصلاة والسلام: ظن الخبيث بملكه، لأنه عرف أنه نبي تأثر، قال: لو كنت عنده لغسلت عن قدميه، ولو أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، وليبلغن ملكهما تحت قدمي هاتين. يعني يعرف هذا من خلال الكتب، فتأثر. المقصود أن إنزال الناس منازلهم لا شك أنه من الدين وليس من المداهنة، هذا من المدارات كما تقدم. ثم حديث موسى رضي الله عنه بين عليه الصلاة والسلام أن من إجلال الله، الإجلال هو التعظيم، من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، هذا جمع بين أمرين: الإسلام والكبر في السن، شاب في الإسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في سنة داود: ما من مسلم يشيب في الإسلام شيبة إلا كانت له نورا، إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. هذه أربعة أشياء: كانت له نورا، رفع الله بها درجة، حط عنه بها خطيئة، وكتب له بها حسنة. فهذه أربعة أشياء في الشيبة الواحدة. فكيف إذا شاب وتم شيبه واكتمل؟ شك أنه ارتفع عند الله درجات، لأنه طال عمره في الإسلام والعمل الصالح، كم سنة يصلي، كم سنة يصوم، فشك أنه قضى عمرا مجيدا في طاعة الله، ازداد خيره وازدادت حسناته، صار له شأن عند الله جل وعلا، وصار في حالة ضعف بحاجة إلى الإكرام والاحترام والتقدير. فمن أكرمه فهذا من تعظيم الله، لأن هذا الشائب، هذا الشيخ له منزل عند الله كما تقدم، رفع الله بهذا الشيب الأعمال الصالحة الإسلام. فمن كان يعظم الله فإنه سيحترم هذا الشيخ الذي له قيمة ومنزل عند الله جل وعلا. ويكفي الوعيد في من لم يحترم، قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. الثاني حامل القرآن، وحامل القرآن إيش؟ وصف بوصفين. حامل القرآن يعني إيش؟ حامل القرآن يحمل المصحف، يعني يشيل المصحف الذي يحفظ القرآن. ليش سمي حامل القرآن مع أنه ما يحمل شيئا حسيا؟ المصحف في صدره. بعضهم قال حامل القرآن أنه يحمل التكاليف والأعباء، هذا إشارة إلى أنه يعمل به، أنه يحمله أي يتحمل، ليس مجرد الحفظ فقط، يحمل القرآن أي يحمل القرآن وما فيه من أوامر ونواهي، وهي لها ثقل لا شك، لها ثقل، يلتزم أوامر والنواهي، فهذه حمل يحمله الإنسان، لكنه حمل معنوي. حامل القرآن حفظا وعملا في مواصلة بين الوصفين، غير الغالي فيه والجافي عنه. الغالي هو المبالغ الذي يبالغ ويغلو ويتعدى الحد يزيد، وهذا شك أنه مخالف السنة. والجافي عنه الذي يهمل القرآن ولا يستجيب لأوامره ونواهيه، فالمراد الذي يقوم به على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا يستحق الإكرام، لأن الله تعالى يعظمه الماهر بالقرآن مع السفرة إكرام البررة. فإذا كنت تحب الله وتجله جل وعلا فعظم هذا الشخص المعظم عند الله، لأن هؤلاء من أهل الله، إن لله أهلين من أهل الدنيا. ما لهم يا رسول؟ قال لهم أهل القرآن وخاصته، وأنت الآن ولا المثل الأعلى، إذا كنت تحب هذا الملك وتخاف وتعظمه، إذا رأيت حاشيته احترمهم ولا لا؟ تحترم هؤلاء، احترمهم وتهابهم وتجلهم احتراما للملك وتعظيما له، لأن هؤلاء مقربون عنده ولهم قيمة عنده. الثالث من هو؟ السلطان المقسط، السلطان المقسط، المقسط يعني العادل، لأنه حق سبعة ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل. الإمام العادل لا شك أنه له حق على الرعية، الاحترام والتقدير والمحبة، لأنهم ينتفعون بانتفاع عظيما. الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه، وإكرام السلطان هذا فيه خير عظيم للأمة كلها، إذا احترم السلطان وسدد ونصح وأيد وعظم واحترمت أوامره ولم يعصى ولم يخالف، لا شك أن النفع يعود على الجميع. نسأل الله التوفيق والسداد. اللهم صل على محمد.